بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام حول إمكانية رؤيته سبحانه وتعالى من عدمها. أقول وقع الخلاف بين المسلمين في أن الله عز وجل يمكن أن يرى أو أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى. ذكر العلامة المجلسي رضي الله تعالى عنه في موسوعته القيمة البحار أقوالا في ذلك بالنسبة للدنيا، فذكر ثلاثة أقوال تقريبا. القول الأول ما اختاره علماء الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم والمعتزلة، وهم الذين يعبر عنهم عادة بالعذلية. هؤلاء قالوا بامتناع رؤيته سبحانه وتعالى مطلقا، لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة. القول الثاني ما اختاره الكرامية والمشبهة من جواز رؤيته سبحانه وتعالى في المكان والجهة، لأنهم يقولون بأن الله عز وجل جسم. القول الثالث ما قالته الأشاعرة من جواز رؤيته سبحانه وتعالى لكن منزه عن المكان والجهة والمقابلة. الله يرى لكنه ليس في مكان، الله يرى لكنه ليس في جهة، الله يرى لكنه ليس في مقابلة. ولعلي أشير إلى حقيقة هذه الرؤية في الجملة. هذا ما قالوه في المقام، هذا بالنسبة إلى عالم الدنيا. أما بالنسبة إلى عالم الآخرة فقد أجاز علماء الجمهور وقوع رؤية الله عز وجل أو إمكان رؤية الله عز وجل عقلاً، فقالوا من الممكن جداً أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا يوجد محذور عقلي من قريب أو بعيد، الإمكان موجود، العقل لا يمنع من هذا الجانب، لا زال الأمر ممكنا. أمر الثاني بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للخوارج وبالنسبة للمرجئة فقد أقالوا باستحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في عالم الآخرة. طبعا علماؤنا أجمعوا على المنع من ذلك في الآخرة كأجماعهم على منع ذلك في عالم الدنيا. أبناء الجمهور القائلون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في عالم الآخرة احتاجوا إلى بيان كيفية حصول رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. عندما قالوا بأن الله يمكن أن يرى يوم القيامة، فكيف يمكن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ طبعا هذا الأمر أدى إلى تعدد الأقوال بينهم في المسألة، فوجدت عندنا أقوال عديدة أشير إلى بعضها. منها قول جماعة بأنه تعالى يرى يوم القيامة بالأبصار بنفسه، ما عندنا عمدة ما كان أن الله عز وجل يخلق يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا ندرك ما هو عز وجل بتلك الحاسة. إذن سنراه لكننا نراه ليس بحاسة الإبصار الموجودة عندنا، وإنما سيخلق الله عز وجل حاسة جديدة، من خلال تلك الحاسة الجديدة سوف يتسنى لنا رؤيته سبحانه وتعالى. هذا رأي. رأي ثاني قاله البكرية، وهو أن الله عز وجل يخلق يوم القيامة صورة يرى فيها ويكلم خلقه منها. رأي ثالث وهو أن الله سبحانه وتعالى يحول العين إلى القلب ويجعل للعين قوة العلم، ف فيعلم بها، ويكون ذلك العلم رؤية لله سبحانه وتعالى. هذه مجموعة أقوال في المقام. إذن من البداية خلاف في وقوع الرؤية في الدنيا، ثم خلاف في وقوع الرؤية في الآخرة. القائلون بوقوع الرؤية في الآخرة مختلفون في كيفية رؤيته سبحانه وتعالى. تعالوا الآن، بما أننا نتحدث عن الرؤية لا بد أن نحدد المقصود من الرؤية. عندما يقال فلان رأى، فلان يرى، كيف يرى الإنسان؟ ما هي حقيقة الرؤية؟ لا بد أن نعرف حقيقة الرؤية والمقومات المعتبرة فيها حتى نستطيع أن نقرر بعد ذلك إمكانية وقوع رؤية الله عز وجل من عدمه. أقول المتكلمون مختلفون في حقيقة الإبصار، ومنشأ اختلاف المتكلمين يعود لاختلاف الباحثين والطبيعيين في ذلك. جميل جدا ما ذكره شيخنا السبحاني أطال الله في عمره الشريف في كتابه الإلهيات. المشهور بين الطبيعيين قوله، ذكرهما الشيخ السبحاني كما قلت في كتابه الإلهيات، يمكن الرجوع إليه. القول الأول، وهذا قول خاطئ. ما هو القول الأول؟ قالوا بأن حقيقة الرؤية عبارة عن خروج الشعاع على هيئة المخروط من العين، بحيث يكون رأسه في العين وقاعدته منطبقة على المبصر. لنفترض هذه مثلا هي العين، فالذي وهذا هو المبصر. ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يخرج شيء بطريقة المخروط بهذه الكيفية. رأس المخروط يكون في العين، لكن قاعدة المخروط تقع على المبصر، أيما كان المبصر، جماد، حيوان، الحيوان إنسان غير، بالنتيجة بهذه الطريقة، وبالتالي يتحقق عملية الإبصار. هذه القول الآن مرفوض، غير مقبول عند أهل الاختصاص والبحث، يقولون بأن هذا خطأ وبالتالي لا مجال. لاحظوا طبعا الفارق بين القول الأول والثاني. القول الأول أن الشعاع خرج من العين وتوجه للمبصر، الحين بالعكس راح نقول في القول الثاني. على أي حال، القول الأول قرروا بأنه قول خاطئ ولا يمكن الالتزام به بعدما تجددت الأبحاث العلمية وبعدما قامت النظريات والتحليلات. القول الثاني، قالوا بأن حقيقة الإبصار عبارة عن انعكاس صورة المرئي على العين، وقد أوضحت هذا المعنى الأبحاث العلمية. فقالوا بالتالي، قالوا بأن رؤية الأشياء الخارجية تحصل عندما يصل نورها إلى وين؟ إلى العين، سواء كان النور نابعا من نفس الشيء لأنه من الأشياء المنيرة بنفسها كالشمس، أم كان منعكسا عليها من مصدر منير مثل الآن القمر ينعكس عليه نور الشمس على أي حال، طيب بناء على كونها ليست منيرة بنفسها، وهذا الغالب. الكلام، إذا وصل النور إلى العين فإنه يخترق القرنية أولا، وهي غطاء العين الخارجي، طيب زين، غطاء العين الخارجي حاجة شفافة محدبة إلى آخر، ينكسر ثم يعبر العنبية ويرد العدسية فينكسر مرة ثانية، يتمركز على طبقة حساسة داخل العين تسمى بالشبكية، يوجد صورة مضيئة مقلوبة عن صورة المرئي الخارجي، يتصل بهذه الشبكية أطراف أعصاب الرؤية بالتالي يوجب انطباع الأشعة على الشبكية تحريك تلك الأعصاب، ترسل تموجات هذه الأعصاب إلى الدماغ، يحللها، يفسرها، يتعقلها بالشكل والصورة التي نعرفها. بعبارة أوضح، تخرج من نفس المرئي إشعاعات تصل إلى العين، تنتقل في الأجهزة الموجودة إلى العين لين تصل منطقة الدماغ. يعني في نهاية المطاف الشبكية ترسل عن طريق مجموعة من الأعصاب إرسال إلى وين؟ إلى الدماغ. الدماغ الآن يبدأ يعطي، الدماغ يستقبل، يبدأ يعطي. بعدما استقبل يعمد إلى التصور، يعمد إلى التحليل، يعمد إلى إعطاء القرار في النهاية، وبناء عليه يترتب الأثر حينئذ، فيعطى القرار النهائي الذي يفيد التالي، يفيد أن المقام مقام صورة رجل، صورة حجر، صورة جبل، صورة مثلا حيوان إلى آخر. إذن الفارق بين الرأي الأول والرأي الثاني ده يلتفت الإخوان، الرأي الأول الشعاع يخرج من العين للمرئي، بينما الرأي الثاني الشعاع يخرج من المرئي للعين، وبالتالي الفارق بينهما أن الأول يفترض أن الشمس هي التي تعطي، عفوا العين، الثاني يفترض العين تستقبل، فبالتالي تستقبل العين نتيجة الاستقبال، يكون بعد ذلك في الدماغ صورة مقلوبة للصورة التي وصلت، وعلى إثرها يبدأ عملية التحليل حتى يعطي القرار في النتيجة. إذن اللي يهمنا عندما نتحدث عن مسألة الرؤية، سواء كنا في مقام إثبات الرؤية أن الله عز وجل يرى في عالم الدنيا أم في عالم الآخرة، أم كنا في مقام الحديث عن نفي الرؤية وأن الله تعالى عز سبحانه لا يرى لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة، بناء على التفسير الثاني أن الله عز وجل لا يرى أو يرى على هذا. يعني بعبارة أخرى، هل أن الله عز وجل جسم يصدر إشعاعات تستقبلها العين، أو أن الله عز وجل لا يصدر إشعاعات لأنه ليس جسما؟ صار واضح وين؟ أما التفسيرات الأخرى التي تفسر عملية رؤية الله سبحانه وتعالى بأنها عبارة عن العلم بذاته، أو بمعنى الإدراك في القلب، أو بمعنى الشهود، أو بمعنى قد كلها خارجة عن محل البحث ولا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد. إذن عندما نتحدث عن أن الله عز وجل يرى أو أن الله عز وجل لا يرى، نتكلم عن هذا المعنى، فالحديث منصب على هذا الأمر، بالتالي يترتب الأثار. إن شاء الله واضح كلامي. زين، انجي الآن للبحث. عندما نتحدث عن رؤيته سبحانه وتعالى قلت عندنا احتمالان، الثاني خارج عن محل الكلام بس بذكره. احتمال الأول أن يكون المقصود من رؤيته سبحانه وتعالى الإبصار. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من رؤيته سبحانه وتعالى الكشف التام والعلم به، لا بالبصار وإنما بالبصيرة، فالمدار على البصيرة. طيب، أما بالنسبة للأمر الأول، الإبصار يعني من خلال حاسة البصر، لا ريب ولا إشكال في أنه مستحيل ممتنع مطلقا، عقيدتنا نحن الإمامية في الدنيا والآخرة. وأما الثاني، رؤيته سبحانه وتعالى من خلال الكشف التام، من خلال العلم، من خلال البصيرة، هذا جائز ومطلوب وواقع، وإليه يشير مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأله ذلك الرجل: يا علي، هل رأيت ربك؟ قال: ويلك، ما كنت لأعبد ربا لم أرى، إن ربي لا تراه العيون وإنما تراه القلوب التي في الصدور. هذا إشارة إلى الإبصار، زين، بمعنى البصيرة وليس الإبصار بمعنى البصر، يعني الكشف التام والعلم به، لكن لا بالبصر وإنما من خلال البصيرة. طيب نجي الآن للاحتمال الأول، وهو شنو؟ أن المقصود من رؤيته بمعنى الإبصار. قلت هذا الرأي ممتنع مطلقا دنيا وآخرة. امتناعه ما هو دليله؟ ما هو دليلكم على امتناع رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة؟ قلت دليلنا على ذلك أمران: حكم العقل والسمع. العقل يحكم باستحالة رؤيته سبحانه وتعالى، والسمع أيضا دل على استحالة رؤيته سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لامتناعه عقلا فأقول نعرض ذلك من خلال هذا البيان. الفرض: كل ذي جهة جسم، ولا شيء من الواجب بجسم، وكل مرئي ذو جهة، وكل جسم ذو مادة. إذن عندنا عدة أشياء. عندنا واحد: كل ذي جهة جسم، لا شيء من الواجب بجسم، كل مرئي ذو جهة، كل جسم ذو مادة. هذا هو المقصود. تعال الآن المدعى: لا شيء من الواجب بمرئي، ونقصد من الرؤية الرؤية البصرية. إنجي البرهان: يمكننا أن نعرض البرهان من خلال عدة أقيسة. واحد: كل مرئي ذو جهة، وكل ذي جهة جسم، إذن كل مرئي جسم. أكرر: كل مرئي ذو جهة، كل ذي جهة جسم، إذن كل مرئي جسم. نجعل النتيجة صغرى في القياس الثاني: كل مرئي جسم، دي النتيجة، لا شيء من الواجب بجسم، إذن لا شيء من الواجب بمرئي. هذا برهان. برهان ثاني: كل مرئي جسم، كل جسم ذو مادة، إذن كل مرئي ذو مادة. طبعا الكبرى وفقا لما هو المشهور من أن الجسم مركب من مادة وصورة جسمية. أيضا نجعل النتيجة صغرى للقياس التالي فنقول: كل مرئي ذو مادة، كل ذي مادة ذو استعداد وقابلية، إذن كل مرئي ذو استعداد وقابلية. هذه الكبرى على أساس أن المادة لديهم موضوع عرض خاص، يعني الإمكان الاستعدادي أو قوة وجود الصور الحادثة. زين، إنجي نجعل النتيجة الآن صغرى للقياس التالي: المرئي ذو استعداد وقابلية، إذن الكبرى المرئي ذو استعداد وقابلية، كل ذي استعداد وقابلية فاقد في ذاته لما يقبل، إذن كل مرئي فاقد في ذاته لما يقبل. الكبرى على أساس أن القوة القابلة يلازمها الفقدان خلافا للفاعلية فإنها يلازمها الوجدان. نجعل النتيجة كبرى في القياس التالي، نقول: لا شيء من الواجب بفاقد في ذاته لما يقبل، وكل مرئي فاقد في ذاته لما يقبل. النتيجة: لا شيء من الواجب بمرئي، وبالتالي يثبت الغرض. إذن من خلال ثلاثة براهين تقريبا، أو من خلال برهانين عفوا، قدمنا حكم العقل باستحالة أن يكون الواجب سبحانه وتعالى مرئيا، ونحن نعلم أن حكم العقل لا يفرق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، فإن حكم العقل واحد ومقتضى ما كان ممتنعا ومستحيلا في عالم الدنيا لا بد أن يكون ممتنعا ومستحيلا في عالم الآخرة. هذا بالنسبة لحكم العقل. انجي الآن بالنسبة للسمع. استدل أو يمكن الاستدلال على نفي الرؤية عنه سبحانه وتعالى بالأدلة السمعية بأمور. الأول قوله سبحانه وتعالى جوابا على طلب موسى عليه السلام للرؤية، قال عز من قائل لن تراني. نحن نعلم بأن لن تفيد تأبيد النفي الذي تتعلق به، فيكون مفادها إن امتناع الرؤيا أبدي فلا يمكن رؤيته مطلقا. فإذا دلالة الآية على نفي الرؤية عنه سبحانه وتعالى مطلقا من دون فرق بين وقت وآخر. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. الآن الله عز وجل في مقام المدح بأن شأنه سبحانه وتعالى وعظمته وعلو ذاته أن لا تدركه الأبصار، لأن ما تدركه الأبصار يكون ناقصا، وما دام ما تدركه الأبصار يكون ناقصا إذن هو في مقام المدح. هل يمدح نفسه بأنه ناقص؟ طبيعي أن يمدح نفسه بأنه كامل والكمال المطلق. إذن ما دام إدراك الأبصار يوجب نقصا فعلى ذلك لا يمكن أن تدركه الأبصار. الآية الثالثة والأخيرة وهي قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الأثر المترتب على مجرد طلب الرؤيا أخذتهم الصاعقة يدل على عدم إمكانيتها، على عدم تحققها، لأنه لو كانت ممكنة أو كانت متحققة لما كان ذلك موجبا لأن تأخذهم الصاعقة. أخذ الصاعقة لهم دليل على استحالة هذا الأمر وعدم إمكانيته. صار واضح؟ أيضا من أراد منكم بالنسبة للروايات، أنا استعرضت الآيات، من أراد منكم بالنسبة للروايات يمكنه الرجوع إلى كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه، فقد ذكر مجموعة من الروايات الدالة على استحالة رؤيته سبحانه وتعالى. ويكفينا الرواية التي ذكرناها في مطلع البحث من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما سأله اليهودي على ما يبدو يا علي هل رأيت ربك؟ فقال ويحك ما كنت لأعبد ربا لم أرى، إن ربي لا تراه العيون أو لا تراه الأبصار وإنما تراه القلوب التي في الصدور. فدلالة الرواية على المطلوب واضحة. نقرأ المقطع. الصفة الرابعة إنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. إذن ده يؤكد كلامنا، إذا يتذكر الأخوة عندما ذكرنا تحديد معنى الإبصار فقلنا بأن المقصود من الإبصار عبارة عن الرؤية بالعين، وليس المقصود بذلك للعلم، وليس المقصود بذلك البصيرة، وليس المقصود بذلك شيء آخر، المقصود الرؤية بالعين الباصرة، لأن كل مرئي ذو جهة، هذه كبرى، لأنه إما مقابل، الآن في جهة مقابل لي، أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما وهو محال، لأن كل مرئي في جهة وكل من كان في جهة فهو جسم، فالمرئي لا بد أن يكون جسما. لماذا؟ ارجعوا للي ذكرناه قبل قليل في عملية تفسير الرؤية، حتى يرى لا بد أن يصدر منه إشعاع ينتقل إلى العين، يخترق يخترق إلى أن يصل الشبكية، أشع الشبكية من خلال بعض يعني الأعصاب أو بعض ما أدري شنه المتصلة بها، ترسل إلى الدماغ، الدماغ بعد ذلك يعطي، يعكس الصورة ويعطي أمر. فإذا لابد أن يكون الذي في الجهة جسم حتى يعطي الإشعاع الذي ينتقل إلى العين لكي يصل في النهاية إلى وين؟ إلى الدماغ. وهو محال أن يكون الباري سبحانه وتعالى جسما، وأيضا بذاك دليل العقل، الآن دليل السمع، ولقوله تعالى لن تراني، ولن الناقية للتأبيد، فتدل على ماذا؟ امتناع الرؤية أمر أبدي لا يمكن رؤيته مطلقا. أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لكونه مجردا، والمرئي لا بد أن يكون مركبا يحتاج إلى إشعاع، وذهب المجسم والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته، لكن شلون؟ الله عالم. وخالفوا جميع العقلاء وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع في الدماغ، لا، أو خروج الشعاع المعنى الأول، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. فإذا معنى رؤيته حصول العلم به، هذا أكثر ما مقصود. يعني متى ما علم الإنسان أن الله موجود فقد رأى. طيب، وقال بعضهم معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، والحق أنهم إن عنوا بذلك الكشف التام، يعني حالة البصيرة التي تكون عند الإنسان، فهو مسلم، ما عندنا مشكلة، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، وإلا لو كان المراد منه الإبصار فلا يتصور من الانكشاف إلا الرؤية وهي الإبصار، وهذا باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة، وإذا كان في جهة كان جسما، وهو باطل أن يكون جسما، لما تقدم بيان الأول، أن لما تقدم أن الله عز وجل ليس بجسم. زين، بطلان أن المرئي يكون في جهة، أن كل مرئي فهو إما مقابل، بيان الأول أي أول، لو كان مرئيا لكان في جهة، هذا مقصوده، أو في حكم المقابل كالصورة في المرآة، وذلك ضروري، وكل مقابل أو في حكم المقابل فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة، وإذا كان في جهة كان جسما، ولو كان الباري عز وجل جسما لكان مركبا، إذا كان مركبا صار محتاجا، إذا صار محتاجا صار ممكن الوجود وليس واجب الوجود. فإذا ده كله مانع من الالتزام بما ذكروه. هذا بالنسبة للدليل العقلي. احنا يا إخوان ذكرنا برهانين، قلنا كل مرئي ذو جهة، كل ذي جهة جسم، إذن كل مرئي جسم، كل مرئي جسم، لا شيء من الواجب بجسم، لا شيء من الواجب بمرئي. أو قلنا بيان آخر، كل مرئي جسم، كل جسم ذو مادة، كل ذي مادة، كل مرئي ذو مادة، كل مرئي ذو مادة، كل ذي مادة له استعداد وقابلية، كل مرئي له استعداد وقابلية، ضيف لها أنه هذا لا شيء من الواجب بفاقد في ذاته لما يقبل إلى آخر، نصل إلى أن لا شيء من الواجب مرئيا. وأما سمعا فلوجوب ثلاث آيات. الأولى أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤيا أجيب بلن تراني، وهي تفيد امتناع الرؤية أبدا، فلا يمكن رؤيته عز وجل مطلقا، ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة، وإذا لم يره موسى عليه السلام لن يراه غيره بطريق أولى، بل لم يراه غيره بطريق أولى. موسى كليم الله وله من المنزلة ما له والمكانة إلى آخر، ولم يرى الله فلن يراه ولم يره غيره. الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هو في مقام المدح في بيان ميزة، فبالتالي لو كان يدراك لما كان ممدوحا، يريد أن يمدحه بشيء يميزه أنه لا تدركه الأبصار، يمدح ذاته قد تعالى ربي وعلا. الوجه الثالث إنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الأثر المترتب على مجرد طلب الرؤية يدل على عدم إمكانيتها، يدل على عدم تحققها، وبالتالي لو كانت ممكنة أو متحققة لما قال هكذا سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شوف طالع كيف يعني لو نرى ربنا، تحدث الباري عن أن هذا استكبار، أن هذا عتو زين إلى آخر، فهذا يكون مانعا من القبول. الحديث بعد ذلك في التوحيد وفي نفي الشريك أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، يأتي عليه الكلام والحمد لله.